لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة فصلت في الآية 53، بسم الله الرحمن الرحيم: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والضمير في قوله أنه راجع إلى الله جل جلاله، حتى يتبين لهم أنه، أي أن الله، أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. من جملة الأدلة العقلية الدالة على إثبات الصانع هو دليل أو برهان النظم. طبعا قلنا دليل أو برهان، وإن كان لا فرق بينهما، إلا أن البرهان أعلى درجة من الدليل، لأن الدليل قد يخطئ وقد لا يخطئ. أما البرهان هو الدليل المطابق للواقع الذي لا خطأ فيه. فمن جملة الأدلة الدالة على إثبات الصانع هو برهان النظم. برهان النظم قائم على تصفح نظم أجزاء الكون الفسيح البديع. إذا تصفحنا نظمه فيدل نظم هذا الكون على وجود خالق قدير حكيم مدبر. طبعا قبل الدخول في عرض هذا الدليل لابد من بيان الفرق بينه وبين الدليل السابق. الدليل السابق هو من جملة الأدلة العقلية على إثبات الصانع، وهذا الدليل كذلك من جملة الأدلة العقلية على إثبات الصانع. الفرق بينهما أن الدليل السابق المسمى ببرهان العلة والمعلول قائم على أن وجود المعلول يدل على وجود العلة. فإذا هو يدل بوجود المخلوق على وجود الخالق مع غض البصر عن صفات الخالق. هل الخالق الذي خلق هذا الكون حكيم قادر مدبر أو لا؟ فبرهان العلة والمعلول قاصر عن إثبات الصفات للخالق جل وعلا. غاية ما يدل وجود المعلول على وجود العلة، على وجود الله جل وعلا، بخلاف دليل النظم أو برهان النظم. فبرهان النظم بالواقع يدل على إثبات الصانع ووجوده من جهة، ويدل على أن هذا الصانع حكيم ولذا نظم بين الأجزاء، وقادر لأنه طوع الأجزاء كما يريد، ومدبر لأنه يسير هذه الأجزاء نحو غاية واحدة. هذا هو الفرق بين البرهان الذي نتكلم عنه اليوم والبرهان الذي تكلمنا عنه سابقا. البرهان الذي نريد أن نتكلم عنه اليوم بالواقع هو ناظر إلى واحد من أقسام ثلاث، أو فقل أن النظم الكوني موجود في ثلاثة أقسام. القسم الأول: النظم الكوني موجود في نظم أجزاء الموجود الواحد. كل الموجودات على الإطلاق ما عدا الله جل وعلا وما عدا الروح الإنسانية هي موجودات مركبة. المراد بالموجود المركب هو الموجود المشتمل على عدة أجزاء، بتلاحظ الحيوان، بتلاحظ النبات، بتلاحظ الجماد، ما في شيء بهذا العالم إلا وهو مركب من عدة أجزاء. حتى البدن الإنساني مركب من عدة أجزاء. إلا النفس البشرية موجود لا جزء لها فهي بسيطة. وكذلك وجود الله جل وعلا وجوده بسيط غير مركب من أجزاء، وإلا لو كان مركبا من الأجزاء لاحتاج إلى هذه الأجزاء ولانتفى حينئذ صفة الغني عنه، والله هو الغني المطلق. فالنظم الأول هو النظم بين أجزاء الموجود، أي موجود كان. القسم الثاني هو النظم بين الموجودات المركبة، لأنه هذا الكون كما ترى مش أنه كل موجود سابح في عالمه من دون أن يكون هناك ترابط بين عوالم الموجودات. فبتلاقي ترابط بين عالم الجماد والنبات، بتلاقي ترابط بين عالم النبات والحيوان، بتلاقي ترابط بين عالم الإنسان والحيوان والنبات والجماد وغير ذلك حينئذ من بقية العوالم. هذا الترابط بين الموجودات هذا نظم، وهذا قسم ثاني من أقسام النظم. القسم الثالث من أقسام النظم هو نظم سير الموجودات، كل هذه الموجودات باختلاف عوالمها تسير، بس لا أنها تسير كل عالم إلى غاية، كل عالم الكون يسير إلى غاية واحدة. فالذي ينظم سيرها ويوجهها نحو غاية واحدة هذا النظم، هذا هو حينئذ القسم الثالث من أقسام النظم. طبعا أن كل هذه الموجودات ينظم سيرها نحو غاية واحدة وهي غاية تسخير، غاية حينئذ نفع الإنسان، غاية أن يكون هذا العالم بتمامه تحت متناول يد الإنسان يتصرف فيه كيفما يشاء من حيثية كونه خليفة لله جل وعلا في هذا لذلك حث القرآن في غالب الآيات الدالة على وجود الله اعتمد أولا على برهان النظم، ما اعتمد على دليل الفطرة إلا في الآيات اللي تكلمنا عنه، ما اعتمد على برهان العلي والمعلول إلا ببعض الآيات وذكرنا حينئذ بعضها، كذلك نظام التدبير سيأتي عرض آياته، لكن غالب الأدلة القرآنية تعتمد على برهان النظم. هذه الآيات باعتبار أنها كثيرة فنقتصر على أهمها، وأهمها آيتان. الآية الأولى في سورة البقرة في الآية 164 قال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، وهي هي الآية قبل إكمالها التي قال عنها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: ويل لمن لاكها بين فكيه ولم يتدبر فيها. يقول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، شوف الغاية، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الآية الثانية بالواقع هي الآية التي ابتدأنا بها الكلام، وهي قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق. إنه حتى أنت إذا التدبر القائم على تصفح برهان النظم هو بحاجة إلى توفيق إلهي وبحاجة إلى تمهيد من قبل الله جل وعلا، تمهيد تكويني بأنه خلق لك عقل وخلق لك انه تفكر في الاشياء وتفكر في غايتها، وكذلك توفيق تشريعي، توفيق ربوبي. الله ما بيوفق كل عاقل ان يتدبر بالكون من خلال برهان النظم حتى يزداد ارتباطه بالله، الا اذا كان مؤمنا بالله جل وعلا وفعل شيئا حينئذ من الصالحات. قال: سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد. في سوره فصلت الايه 53. هذا بالنسبة إلى برهان النظم. بالواقع التوحيد المفضل الذي أملاه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه على المفضل بن عمر أملاه في 4 أيام، وقلنا سابقا أنه في كل يوم كان من بعد صلاة الصبح إلى حين ابتداء وقت صلاة الظهر. في اليوم الأول الإمام ابتدأ بعرض برهان النظم من ناحية الإنسان. طبعا التوحيد المفضل كله مليء ببرهان النظم، لا جاب أدلة الفطرة، لا جاب أدلة التدبير، لا جاب برهان العلي والمعلوم، وإنما ملأه ببرهان النظم من أوله إلى آخره. طبعا جعله مبنيا على برهان النظم اعتمادا على الديدن القرآني، لأن القرآن غالبه متوقف على برهان النظم. هذا من جهة. من جهة ثانية الإمام الصادق في توحيد المفضل ابتدأ بالإنسان. الابتداء بالإنسان من حيثية وهو المتعين، من حيثية أن الإنسان هو أشرف الموجودات، هو غاية خلق الموجودات، وهو كل الموجودات خلقت من أجل الإنسان. إذا أراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن يبين برهان النظم، فإذا لابد أن يبتدئ بأشرف الموجودات وبغاية السير الوجودي الذي هو الإنسان. بالإضافة إلى ذلك أن الإنسان إذا نظرت إليه لوجدته أنه أكثر الموجودات دهشة وأكثر الموجودات إثارة للإعجاب. فيه كل ما تفرق في بقية الكائنات، كل كائن له خصوصية، كل خصائص الكائنات أجمع وجدت في الإنسان، وزاد الإنسان بخصائص غير موجودة في بقية الكائنات. لذلك نسب أو وجد في ديوان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الصفحة 75 من ديوانه بيقول: داؤك فيك وما تشعر، دواؤك فيك وما تشكر. الدواء هو نهي النفس عن الهوى. دواؤك فيك وما تشعر، وداؤك منك وتستنكر، وتحسب محل الشهد، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، وأنت الكتاب المبين. كل خصائص الموجودات أنت بتبينها، بس مش بتبينها بالقول، بتبينها بالعمل. وأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المضمر. باعتبار أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه ابتدأ بالإنسان، ذكر الإمام صلوات الله وسلامه عليه في توحيد المفضل، ذكر أول ما ذكر الغاية من الخلق. سابقا ذكرنا نحن هالجملة، ذكرناها من حيثية أنه حتى نبين برهان النظم لما سمي بهذا الاسم، وإلا أنه سبب التسمية لأن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه هو اللي أول من أتى بهذا النظم. رح نرجع نرى نفس العبارة بس من حيثية تانية، من حيثية أنه ننظر إلى الفقرة من ناحية دلالتها على النظم، يعني على سير كل الموجودات نحو غاية واحدة. لذلك بيقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، بيقول له: يا مفضل، أول العبر والدلالة على الباري جل قدسه تهيئة هذا العالم وتأليف أجزائه ونظمها. على ما هي عليه، وإلا من لفظ النظم أخذ برهان الطول. لكن من ناحية عرضنا هلأ عم يقول له هذا العالم كله بكل أجزئه وبكل نظمه، فإنك إذا تأملت العالم بفكرك وخبرته بعقلك وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يحتاج إليه عباده، إنه كل هالكون بني على نحو إنه سخر لخدمة الإنسان، هذه غاية الخلق. فأنت من هون بتستكشف إنه سير كل الكائنات نحو غاية تسخيرية لخدمة الإنسان. قال له كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يحتاج إليه عباده، فالسماء مرفوعة كالسقف والأرض ممدودة كالبساط والنجوم مضيئة كالمصابيح والجواهر مخزونة كالتفائر، وكل شيء فيها لشأنه معد، والإنسان كالملك لذلك البيت بحسب نص البحار كالمملك ذلك البيت، والمخول جميع ما فيه، وضروب النبات مهيئة لمآبه، وصنوف الحيوان مصروفة في مصالحه ومنافعه. من هذا السير في كل الكائنات نحو غاية واحدة، قال له ففي هذا دلالة واضحة على أن العالم مخلوق، بس مش ليدلل على وجود الخالق، ليدلل على قدرته وحكمته وتدبيره. لذا قال بتقدير وحكمة ونظام وملائمة، وأن الخالق له واحد وهو الذي ألفه ونظمه بعضا إلى بعض، جل قدسه وتعالى جده وكرم وجهه، ولا إله غيره تعالى عما يقول الجاحدون، وجل وعظم عما ينتحله الملحد. بالواقع بالنسبة إلى هذه الدلالة التي أتى بها الإمام كذلك موجود في القرآن في أكثر من أي، حتى لا يقال إنه والله إنه بس الإمام أتى بها، أتى قبله المولى جل وعلا في القرآن ودلل من خلال برهان النظم على هذه الغاية. طبعا الآيات كثيرة، منها قوله تعالى في سورة الجاثية لآية 13 وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، انه جميع كل الكائنات منه، ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. في سورة لقمان الآية 20 بيقول ألم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. الأمر الثاني اللي ذكره الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ذكر غذاء الإنسان جنينا ووليدا رضيعا وبالغا مكتفا. طبعا بالنسبة إلى الجنين كلنا إذا نظرنا نحن بعين الاعتبار نجد أن الجنين موجود أو أنه يوضع في مكان لا قدرة له على أن يسعى في تحصيل رزقه، هذا بالإضافة أنه معدوم عديم الفهم عديم الحركة، ما عنده حركة أنه يسعى ويتحمل حينئذ مظاهر الطبيعة وصروف تقلبات أسباب الطبيعة. مع عدم القدرة له وعدم الحيل عنده هو في مكان مقيد مش قادر يطلع منه، مع ذلك الله جل وعلا أوجد له غذاء. شو أوجد له غذاء؟ بأن حول دم حيض أمه إلى غذاء له.
الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
بعدما ولد هذا الإنسان نفس هذا الدم الذي كان أساسه نجس فتحول إلى طاهر يفيد الجنين، وطبعا كيفية يعني تغذي الجنين على هذا الدم سيأتي عرضه عند عرض أقوال الإمام. نفس هذا الدم مرة تاني بيتحول بصورة تاني إلى غذاء آخر، بطعم آخر، بلون آخر، بمذاق آخر، بيتناسب مع حالة كونه رضيع، فيصير حليبا في ثديي أمه. طيب هذا الإنسان إذا بده يضل يشرب حليب ما راح يشغل أمه عن بقية الأمور التي، وهو راح يضل عطيل يعب الأرض. مقتضى الحكمة إنه هذا بمجرد ما إنه يشتد لحم، يعني يشتد عظمه، ينبت لحمه، إنه صار يعتمد على حاله. الله أنبت له أسنان، أنياب، قواطع، يعني أضراس، وأوجد له غذاء في الأرض. تغير حينئذ غذاؤه تبعا لحالته، فكلما مر بمرحلة عم يكون له غذاء مناسب لحالته. ألا يدل هذا النظم، يعني هذا الترابط، على وجود خالق حكيم مدبر يرعى شؤون الإنسان من أول طفولته إلى حين كهولته؟ طبعا النص من الإمام بيكون أبلغ، لأنه كلام الأئمة له هيك مضاق. بيقول بالتوحيد، التوحيد المفضل، بيقول له نبدأ يا مفضل بذكر خلق الإنسان فاعتبر به. فأول ذلك ما يدبر به الجنين في الرحم، وهو محجوب في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة، حيث لا حيلة عنده في طلب الغذاء، في طلب غذاء ولا دفع أذى، ولا استجلاب منفعة ولا دفع مضرة. فإنه يجري إليه، إلى الجنين، من دم الحيض ما يغذوه كما يغذو الماء النبات. كيف النبات بيمتص الأرض بالترشح، الجنين بيصير يمص من دم أمه غذاء لإله، كذلك بالترشح. يغذوه كما يغذو الماء النبات، فلا يزال ذلك غذاء، فلا يزال ذلك غذاؤه، حتى إذا كمل خلقه واستحكم بدنه وقوي أديمه الجلد، بيقوى حتى فيه يتحمل عوارض الطبيعة. لذا قال: وقوي أديمه على مباشرة الهواء، وبصره، يعني وقوي بصره على ملاقاة الضياء، هاج الطلق بأمه. من اللي أوجد الطلق بهاللحظة؟ هاج الطلق بأمه فأزعجه، أي أقلعه، فأزعجه أشد إزعاج، يعني أشد إقلاع، وأعنفه، يعني دفعه بعنف حتى يولد. فلما ولد صرف ذلك الدم الذي كان يغذوه من دم أمه إلى ثدييها، وانقلب الطعم واللون إلى ضرب آخر من الغذاء، وهو أشد موافقة للمولود من الدم، فيوافيه، يعني بيصير يضر في وقت حاجته إليه. كل ما بيجوع بيلاقي فيه حليب بالثدي. فحين يولد قد تلمظ وحرك شفتيه طلبا للرضاع. من اللي قال له انه لازم يحرك شفتيه حتى يغذي الثدي؟ فحين يولد قد تلمظ وحرك شفتيه طلبا للرضاع، فهو يجد ثديي امه كالإداوتين. جمع إداوة، وهو إناء صغير من جلد يتخذ بالماء، كالإداوتين، بس مش موجودة على الأرض حتى يحملهم، إداوتين معلقتين، بس بده يفتح تمه بيكبشن وبيشرب، كالإداوتين المعلقتين لحاجته. فلا يزال يتغذى باللبن ما دام رطب البدن رقيق الأمعاء لين الأعضاء، حتى إذا تحرك واحتاج إلى غذاء فيه صلابة ليشتد ويقوى بدنه، طلعت له الطواحن من الأسنان والأضراس ليمضغ بها الطعام، فيلين عليه، أي فيلين الطعام عليه بالمضغ، ويسهل عليه إساغته، أي أكله بسرعة. اعتبر يا مفضل فيما يدبر به الإنسان في هذه الأحوال المختلفة.
هل ترى مثله؟ يعني هالأشياء يمكن أن يكون بالإهمال، يعني هك الصدف جيبته. أفرأيت لو لم يجري إليه ذلك الدم وهو في الرحم ألم يكن سيذوى، يعني بيذبل، ألم يكن سيذوى ويجف كما يجف النبات إذا فقد الماء؟ ولو لم يزعجه المخاض، دم الوليد، ولو لم يزعجه المخاض عند استحكامه، عند استحكام بدنه، ألم يكن سيبقى في الرحم كالموؤود؟ شوف التعبير، الموؤود هو المدفون حيا، يعني هو حي راح تموته إذا بيضل جوا، كالموؤود في الأرض. ولو لم يوافقه اللبن مع ولادته ألم يكن سيموت جوعا؟ أو يغتذي بغذاء لا يلائمه ولا يصلح عليه بدنه؟ ولو لم تطلع له الأسنان في وقتها ألم يكن سيمتنع عليه مضغ الطعام وإساغته؟ أو يقيمه على الرضاع؟ إذا بدش تطلع أسنانه وأضراسه راح يضل يرضع من أمه. طيب إذا كبر يضل يرضع من أمه، يعني تصور واحد شاب ويروح ياخذ والله ثدي أمه يرضع. أو يقيمه على الرضاع فلا يشتد بدنه ولا يصلح لعمل، ثم كان يشغل أمه بنفسه عن تربية غيره من الأولاد. يا مفضل، فمن هذا الذي يرصده، يعني يرقبه، من عم يراقبه للإنسان، فمن هذا الذي يرصده حتى يوافيه بكل شيء من هذه المآرب إلا الذي أنشأه الخلق؟ بعد أن لم يكن ثم توكل له بمصلحته بعد أن كان. فإن كان الإهمال يعني الصدفي، فإن كان الإهمال يأتي بمثل هذا التدبير فوجب أن يكون العمد والتقدير يأتيان بالخطأ والمحال. لا، لأن الأمور المتضادة إلى آثار متضادة. إذا كانت الصدفة عم تجيبها التدبير، فإذا التدبير لازم يجيب خطأ وإلى محال. لذا قال فوجب أن يكون العمد والتقدير يأتيان بالخطأ والمحال لأنهما ضد الإهمال. وهذا فظيع من القول وجهل من قائله، لأن الإهمال لا يأتي بالصواب بالصواب، والتضاد لا يأتي بالنظام. تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قبل أن نرجع إلى فوائد هذا النص، كذلك هو اعتمد على برهان النظر من الحيثية، حيثية الغذاء. في نهج البلاغة في خطبه رقم 162، طبعا قلنا أنه لكلامهم مذاق، بيقول ببدايتها الحمد لله خالق العباد وساطح المهاد ومسيل الوهاد ومخصب النجاد، ليس لأوليته ابتداء ولا لأزل ولا لأزل ولا للأزل، له انقضاء هو الأول لم يزل والباقي بلا أجل، إلى أن يقول لا يقال له متى ولا يضرب له أمد بحتى الظاهر لا يقال مما والباطن لا يقال فيما، لا شبح، يعني الله مش وهم، فيتقصى ولا محشوب يعني مخبى فيحوى، لم يقرب من الأشياء بالتصاق، إنه بيكون بالقرب منك من يسألك، ولا يبعد عنها بافتراق، ومش إنه بعد عنك بمعنى إنه بينك وبينه في مسيف، ولا يخفى عليه من عباده شخوص لحظة ولا كرور لفظة ولا ازدلاف ربوة ولا انبساط خطوة في ليل داج ولا غسق ساجد، إلى أن يقول فالحد لخلقه مضروب وإلى غيره منسوب، لم يخلق الأشياء من أصول أزلية ولا من أوائل أبدية، بل خلق ما خلق فأقام حده وصور ما صور فأحسن صورته. أيها المخلوق السوي الإنسان والمنشأ المرعي، يعني في كان الله عم يرعاك، والمنشأ المرعي في ظلمات الأرحام ومضاعفات الأستار، بدئت من سلالة من طين، بداية خلق آدم، ووضعت في قرار مكين إلى قدر معلوم وأجل مقصود. لتسعة أشهر وإلى أجل مقصود. تمور في بطن أمك جنينة، شوف تعبير تمور بما لا تسبح. لا تحير دعاء ولا تسمع نداء، ثم أخرجت من مقرك إلى دار لم تشهدها ولم تعرف سبل منافعها. فمن هداك لاشترار الغذاء من ثديي أمك؟ وعرفك عند الحاجة مواضع طلبك وإرادتك. هيهات إن من يعجز عن صفات ذي الهيئة والأدوات. صاحب الهيئة والأدوات هو المخلوقين، لم نعجز عن معرفة صفات المخلوقين، من نعرف صفات الخالق؟ بيقول إن من يعجز عن صفات ذي الهيئة والأدوات فهو عن صفات خالقه أعجز، ومن تناوله بحدود المخلوقين أبعد. هذا ما قاله أمير المؤمنين في النهج، ما قاله في الأسئلة. سأله سلمان يوما عن رزق الولد في بطن أمه، فقال إن الله تبارك وتعالى حبس عليها الحيضة فجعلها رزقه رزق الولد في بطن أمه. هذا بالنسبة بالواقع إلى النصوص الدالة على برهان النظم من ناحية الغذاء فقط. هلا هذا النص المتقدم مما لا شك فيه كما رأيت أنه الإمام تعرض إلى عدة فوائد بس ما شرحها، لأنه كان همه بس يذكر هو النظم في الغذاء. إذا قلت هذا السؤال طرح وأجاب عنه، أجاب عنه العلم المجلس وكل من شرح توحيد المفضل أجاب أنه طيب الإمام حال العرض عم يذكر كثير من خصائص الخلق وفيها نظم، مع ذلك ما عم يتوقف عنده ويشرحها. مثل هلأ عم يتكلم عن الغذاء، ما تكلم والله عن كيفية مراحل خلق الإنسان، لأنه خلق الإنسان في الرحم له أطوار من نطفة إلى أن يكسى حينئذ باللحم والعظام إلى أن ينفخ فيه في الروح، ما تكلم عنه. ما تكلم مثلا عن كيفية تربيته لما ولد، ما تكلم عن كيفية المخاض لما أيضا دفع من عالم الأجن إلى عالم الكلية. الرد الجواب إنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه علم المفضل حتى يحاجج الدهريين، ولحتى يبقى هذا الإملاء الذي كتبه المفضل كتابا تقرأه كل الناس على مر العصور والأزمان. فإذا بيناسب إنه الإمام يذكر موارد النظم المعروف عند كل العقلاء، وما بيناسب ان يذكر كل موارد النظم الكوني، لانه في قسم كبير من موارد النظم الكوني لا تدرك الا بتمعن بامعان بتفكر، وبيخرج حينئذ هذا الكلام عن وجه الافاده وعن وجه الانتفاع. الامام بده انه يستفاد منه انه يذكر للناس اشياء بيعرفوها بس بيلفتوا نظرهم إليها لأنه هني والله مش ملتفتين لإلها. فإذا ذكر موارد النظم المعروفة عند العقلاء، مدام ذكر ذلك والقرآن كذلك ذكر موارد النظم، فإذا حاولنا الجمع بين ما قاله الإمام وما بين ما هو موجود في القرآن حول هالنص المتقدم بينتج عندنا عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الإمام قال أن الجنين في ثلاث ظلمات حددة: ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. في القرآن بالواقع كذلك يقول المولى جل وعلا في سورة الزمر في الآية السابعة: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا بعد خلق. أنه أنت بتمر بعدة أدوار في داخل الرحم، خلقا بعد خلق، محل الشاهد في ظلمات ثلاث: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. بالواقع بالنسبة إلى هذه الظلمات الثلاث، في شيخ وهو دكتور علق على توحيد المفضل علق بما يلي:
وطبعا الحكي حكي علمي ويحسن الواحد يحكي حكي علمي وإن كان في يعني إطلال على بداية تكوين الإنسان. بيقول إنه عند الإنسان في الحيوان المنوي وعند المرأة في البويضة، البويضة بتخرج من المبيض تقعد بقناة بيسموها قناة غالوب أو فالوب بين المبيض والرحم، وقت الجماع بتنزل شوي بتصير دي أول قناة الفالوب. لما بيتم حينئذ وجود الحيوان المنوي في الرحم، حيوان المنوي بيحتوي كل قذف من قذفات مني الرجل على الملايين منه، يتركب جسم طبعا على الملايين منه، كل جزء منه يسمى الحوين. الحوين بيتألف من رأس وعنق وذنب، وبيكون عم يسبح بيحرك رأس وذنب وكان عم يسبح باتجاه انه ليوصل واحد من هالملايين الى البويضة، بويضة المرأة. بيقول فإذا دخل في الرحم أحد من هذه الأمور يتحرك بكل سرعة يمينا وشمالا صاعدا ونازلا عم يفتش على البويضة طلبا للحصول على البويضة الموجودة في البوق اللي هو قناة فالوب. فإذا عثر عليها دخل فيها ورقحها. طبعا هون بتلاحظ شغلي كمان، هي من الأسرار، بتلاحظ انه في مني الرجل هو اللي عم يسعى لبداية التكوين لإيجاد التكوين، بويضة المرأة ساكنة قاعدة ناطرة الواحد يوصل يلقحها، مثل ما بتلاقي الإنسان الرجل هو اللي بيسعى يفتش على الزواج. البنت الأنثى بتضل قاعدة بالبيت، شفت لك أنثى تطلع للشوارع هي بتفتش على رجال على عريس، بتلاقي الذكر هو اللي عم يسعى وهي بتضل قاعدة ببيتها. كذلك المني، مني الرجل هو اللي بيسعى للقاح، مني المرأة بظل قاعد محله حتى يوصل مني الرجل إليه. طبعا لما بيتم بيتم اللقاح بينتهم، البويضة كذلك عندها شعور تكويني، يعني مش شعور تصوري، شعور تكويني. بمجرد ما هي تحس انه في ذا الجيش من المني دخل عالم الرحم، هي بتستعد، تستعد لانتخاب أكبرها جسما وأقواها وأنشطها حركة. كيف بتستعد؟ بينتفخ ظهره، بصير عندها انتفاخ لظهره. إذا انتفخ حينئذ ظهره، بأول واحد بيوصل بفوت بظهره من وراء، لأنه بس ينتفخ هالإشي على حال الانتفاخ بتصير رقيقة، يسر حينئذ اختراقها. أما إذا ظلت هي كمشي على بعضها فيصعب حينئذ اختراقها، فانتفاخها تمهيدا لاختراقها. فيرق حينئذ قشرة الظهر استعدادا لهجوم الحوين عليها، فالحوين يثقب هذا الانتفاخ برأسه ثم يلش في صميم البويضة ويبقى ذنبه خارجا، فتنكمش البويضة عليه وتتقلص حتى تقطع ذنبه، فيمتزج الحوين من الرجل داخل البويضة، وهذا معنى هو اللقاح. حين يقول تم حينئذ اتصال مني الرجل بمني المرأة. ثم بعد مدة قليلة من ذلك اللقاح تنزل البويضة من قناة فالوب من البوق، تنزل إلى الرحم، تنزل إلى الرحم. شو بتعمل؟ بتلتصق بأحد جدران الرحم، تلتصق فيه مثل العلقة لما بتقعد على الجرح بالضبط، تلتصق بأحد جدران الرحم وتنمو هناك، فتتكون فيها الأنسجة والأجهزة الحيوية العضوية. أول ما تظهر الأطراف والجذع والرأس بالتدريج، ويكون هذا غالبا في الشهر الثاني من الحمل. بمجرد ما تظهر الأطراف يستر المجموع بغشاء قوي سميك يسمى المشيمة في الشهر الثالث، وهذا الغشاء وظيفته حفظ الجنين وتغذيته بواسطة الأوعية الموجودة في المشيمة، لأنه المشيمة إلى أوعية ملتصقة بجدار الرحم وعم تمتص من جدار الرحم الدم، وتغذيته بواسطة الأوعية المنبث في جدران المشيمة، حيث تمتص دم الأم الذي كان حيضا قبل الحمل، وهذه التغذية تكون بصورة كيميائية عجيبة أشبه ما تكون بامتصاص جذر النبات للماء من الأرض. في داخل المشيمي بيتكون بيوجد سائل بسموه السائل الأميوني. هذا السائل بحيط بالجنين بكل جوانبه، فهو صح بداخل المشيمي بس هو عم يسبح ببحر بسائل. هذا السائل بالواقع بينزل قبل الولادة بقليل، هذا بسموه ماء الرأس، وهذا بيحصل من ترشحات الرحم المائي ومن الأغشية المحيطة به. شو فائدته هذا السائل؟ انه بحيط الجنين داخل الرحم ليعوم فيه بكل حرية، وبيدفع عنه كل ما تلاقيه الأم من هزات وصدمات، وبيحافظ على حرارة واحدة للجنين مهما اختلفت حرارة بدن الأم. مع كل هذا بيحدد حال خروج عنق الرحم ويوسعه عند الولادة. واحد اثنين، بيطهر الطريق هو طالع أمام الجنين قبل الولادة ليسهل خروجه من جهة ويقضي على كل الجراثيم في داخل الرحم والمخرج حتى ما يتلوث الجنين بأي ميكروب هو طالع. ثم بعد تكوين المشيمة وحدوث السائل وحصول هيكل الجنين يظهر الحبل السري في جانب السرة بطول نصف متر أو أكثر. مؤلف هذا الحبل السري من شريانين ووريد يوصل بين الجنين وأمه بواسطة المشيمة. فائدته نقل الدم الشرياني، مش انه دم من اطرافه يعني من اولد من اطراف الام، لا، من الشريان الابهر، بنقل الدم من نفس الشريان الابهر الى الجنين لتغذيته، ثم اخراج الدم الوريدي من الجنين الى الام لينقى مع دم امه في دورتها الدمويه العامه. هذا من ناحيه الغذاء، هذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنه الإنسان أصله من نطفة كما رأينا، لأنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه في النصوص الثانية في توحيد المفضل ذكر أنه أصل الإنسان من نطفة، كذلك في القرآن. لكن بالنسبة إلى القرآن بالواقع في عدة آيات بتدل على أنه أصل الإنسان من تراب، في جملة من الآيات بتدل على أنه أصل الإنسان من نطفة. كيفية الجمع بينها واضح، انه اصل الانسان من تراب بمعنى انه اول انسان ولد من تراب، ثم فيما بعد نسله ولد من النطف بالتوالد منه، ثم من بنيه، ثم من الجيل التالي، وهكذا الى يوم البعث. هذا هو وجه الجمع حينئذ بين الايات. لذلك بتلاقي أن المولى جل وعلا تارة في طائف يقول إنا خلقناهم لكل الناس من طين لازب. في سورة الصافات الآية 11، في الآية في الرحمن سورة الرحمن الآية 14 بيقول خلق الإنسان من صلصال كالفخار. أيضا في آية 3 قول الله جل وعلا في سورة الأنعام الآية 2 بقول هو الذي خلقكم من طين. هذه طائفة. الطائفة الثانية بتدل على أنه أصل الإنسان من نطفة، وكذلك هو كثير منها قوله تعالى في سورة المرسلات الآية من 20 إلى 24 ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. شوف كلمة مكين، لأنه النطفة لما بهالتكوين اللي قلنا تتعلق بجدار الرحم وتتعلق معاش تطلع. في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. في سورة عبس بيقول قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره. في سورة الطارق بقول فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق. وجه الجمع بالواقع بيناتهم في سورة المؤمنون أحسنت، يقول المولى جل وعلا في سورة المؤمنون الآية من 12 إلى 14 بقول ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. انه آدم مش مباشرة خلق من التراب، تراب لكن مر عليه أطوار. لذلك بتلاقي في آية انه خلقنا من طين، في آية تاني من صلصال كالفخار، في آية تالتي انه يقول المولى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا الطين مر بأدوار قبل ما ينفخ في المولى جل وعلا روحا التي هي روحات، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، في سورة الحجر الآية 28-29. يقول المولى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، يعني أصل، ثم جعلناه نطفة يعني نسف في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخلق. قال إنه أصل الإنسان من سلالة ثم جعلناه نطفة يعني من النسل. الأوضح منا في سورة التنزيل حميم السجدي من الآية 7 إلى الآية 9 بيقول الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفث فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هذا بالنسبة إلى الجمع بين الآيات. بالواقع بالنسبة إلى أن سورة المؤمنون هي الأساس، لأنه بالواقع فيها قول الله جل وعلا ذكر المراحل اللي بمر فيها الجنين في داخل الرحم، أنه بيكون أولا نطفة ثم علقة. العلقة هي قطعة يعني هي الشيء يعني قطعة من لحم، الشرنة بتعبيرنا، لأن مش قطعة من اللحم. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، المضغة هي قطعة من اللحم، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن. دول المفسرين أمام هالآية المباركة فتبارك الله أحسن الخالقين مش موجود في القرآن إلا في مورد واحد، هو في هذا المورد فقط. أيوه. بهذا المورد الله عما يثني على نفسه يقول فتبارك الله لا لعظم ما فعل. شو اللي فعله؟ فعل بأنه ثم أنشأناه خلقا آخر. هذا الإنشاء الخلق الآخر يقول الإمام الباقر كما في تفسير نور الثقلين المجلد الثالث صفحة 541 حديث 56 سئل ثم أنشأناه خلقا آخر قال هو نفخ الروح فيه. لو كان هناك أعظم من روح البشر جل وعلا، من روح البشر، لكان المولى جل وعلا أثنى على نفسه عند خلقه، ما أثنى على نفسه إلا عند خلق الروح الإنسانية فقط. هذا واحد. اثنين، إنه عبر قال فتبارك الله أحسن الخالقين بدل على أنه خلق بالثابت، خلق نطفة، خلق العلقة، خلق المضغة، لكن أحسن خلق عنده هو لما دب في الروح في هذا الكيان أو في هذا الهيكل حينئذ الترابي. طبعا هذا من جهة، من جهتين بالواقع في بداية هذا القرن. طبعا كلنا بنعرف أنه طلعت نظرية دارون. النظرية هي عملية قائمة على الظن مش على القطع، وإلا لو كانت أصبح قطع كانوا يسموها قانون. شوف العجيب، هلا شو بدك بالغربيين، خذ الشرقيين، الشرقيين قبلوا للنظرية، نظرية داروين، أكثر مما قبل لها الغربيون. العجب أن الشرقيين ما غالبهم مسلمين وغالبهم عم يقرأ قرآن وعم يشوف أنه أساس الإنسان من 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 تراب اللي هو آدم، والباقي كله عم يجي من نطفة. فما معنى حينئذ التطبيل والأخذ والمناقشة للنظرية؟ الشرقيين طبلوا للنظرية، نظرية داروين، أكثر مما قبل لها الغربيون.
العجب انه الشرقيين ما غالبهم مسلمين وغالب عم يقرا قران وعم يشوف انه اساس الانسان من 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 تراب اللي هو ادم والباقي كله عم يجي من نطفي. فما معنى حينئذ التطبيل والاخذ والمناقشه من نظريه داروين؟ من جهه تانية هذه النظريه القائمه على هالحكي بتقول انه سلاله القرد وصلت انه تطورت الى حد انه صار القرد يولد قرد شبيه للانسان، ثم تم الطفره في الخلق انه هذا القرد الشبيه للانسان ولد الانسان، بس ولدوا كل شعر، ولدوا حينئذ شبيه يعني مشابه للقرد، اصفار طوال عنده اشياء تاني، لكن بلش على مر العصور تسقط منه الامور الزايده حتى اكتمل حينئذ سويا بهذا الشكل. محل الاشكال الطفره في الخلق، هذه اساس نظريه داروين، الطفره في الخلق انه اساس الانسان من قرد. بالله عليك أنت وبأبيه القردي هو أنه إذا في طفة بالقرد ليش هالقرد ما رجع طفر طفرتين؟ ليش بس مرة واحدة بيطفر القرد طفرة بيولد إنسان؟ إذا القرد في كل فترة زمنية بيعمل طفرة بيولد إنسان، ما هذا القرد في كل فترة زمنية من الرقي هذا الوطن إلى حد كان جنس مش واحد، طيب ليش هو ولد إنسان بقية أفراد جنسه وبقية أفراد مرتبته ما ولد كل واحد منهم إنسان؟ هذا من النبات إلى الحيوان، شوف الطفرة في الخلق في عالم الحيوانات، شوف الطفرة في الخلق في عالم الإنسان. شفت والله نص ملك ونص أو على طريقة الخرافات إنه مرة نص سمك ونص مثلا أنثى، إنه يصير في والله طفرة في الخلق. مع ما تلاقي الخلق كله ضمن قوالب، كل رتبة من الوجود ما هي ما بتحيد عنا لا يمينا ولا شمالا، لا بتطلع ولا بتنزل إلى مقاييس لا يمكن أن تتغير لهذه الرتبة الوجودية على الإطلاق. هذا كشف على أنه فيش طفرة في الخلق.
الله على محمد وعلى
محمد.
بباب اعتبار هذه الفيد الثاني، الفيد الثالثي بباب اعتبار انه قال المولى جل وعلا خلقا بعد خلق، انه الانسان بمر بعدة اطوار في عالم الاشياء. شوف شو بيقول العلم الحديث عن التطور الجنين، بقول عندما يندمج المنويات مع النواة البيضة ويسع الجنين بالتكوين، فحيث تتكون في داخل البويضة خلايا ثم تتكاثر الخلايا ثم تنقسم الى قسمين، قسم بيخرج الى الخارج فبيعمل غلاف، قسم بيظل جوا بيتحول حينئذ الى جسم الانساني فيما بعد، فيدفع قسم منها الى اطراف البيضة فيتكون غلافا وافشي لحفظ الجنين، وقسم يبقى في الداخل ليتصور منه الجنين. اول شيء بيشرع في التكوين اول جهاز يظهر هو تجويفات الدماغ، وهذا بيتم في الأسبوع الرابع من الحمل. في الأسبوع الخامس تظهر نتوءات الأطراف، ثم يتحدد شكل الرأس وتظهر العينان كثقبين صغيرين، وفي الأسبوع السادس تتميز الرقبة، في الأسبوع الثامن تبدأ الخلايا التناسلية في اتخاذ هيئة الذكر أو الأنثى، في الشهر الثالث يكبر الرأس وتبرز الشفتان ملتصقتين وتظهر الأشفان للعينين وتبدو الفقرات الثلاث العليا من الظهر، كما قال تعالى وخلقنا المضغة عظاما. ببلش الظهور العظمي قبل الظهور اللحمي، تبدأ الفقرات الثلاث العليا من الظهر. في الشهر الرابع ينفتح الفم والأنف وجميع فتحات الجسم وتبدو أعضاء التناسل بوضوح، ويتميز نوع الجنين ذكرا من أنثى، ثم تبدأ الأظافر بالظهور وتتبين عظام الظهر تماما في سلسلة الفقرات، فكما يبدو عظم السمع ثم يجتمع عليه اللحم. بعد ما بيتكون هيكل العظم كله ببلش اللحم يجي بنفس العبارة الآية القرآنية بقول فكسونا العظام لحما، يعني بداية التكوين بتتم للعظم قبل اللحم. بيقول
ثم يجتمع عليها اللحم وتشتد المفاصل بالأربطة والألياف والعضلات، وهذا هو المراد بقوله تعالى فكسونا لحم لحما. في الشهر الخامس تبدو المعدة ويشفع عملها، تتميز الأصابع والأطراف. في الشهر الثالث تظهر الحواجب والأهداب، وفي السابع تكمل عظام البدن وتزداد حركة الجنين. في الثامن تتكاثر المواد الشحمية تحت الجلد فيصير ناعما صافيا. في الشهر التاسع يكمل النمو ويستعد الجنين للخروج بعد أن أصبح إنسانا سويا. الفائدة الرابعة أنه بعدما ولد، وقبل ما نحكي عن الحليب، بتلاقي انه القدرة الالهية اوجدت في اول الحليب شيء بيسموه صمغ الحليب. هذا الصمغ بالواقع ناشئ او انه بحاجة لانه الانسان ليش نص عبارة للدكتور الشيخ محمد الخليلي بيقول
شفتي طلبا للرضاع الذي اضطرته القدرة الالهية وهيئت له آلة الرضاع دون تعليم من امه، لذلك فهو يجد ثديي أمه حاضرين معدين له كالإداوتين المعلقتين في صدرها ليمتصهما عند الحاجة. ثم بيقول وهنا حكمة جليلة يحسن الالتفات إليها، وهي أن معدة الطفل عند الولادة لا تقبل أي غذاء حتى لبن أمه، لأن جهازه الهضمي بعد لم يقم بأي عمل ولم يعهد الهضم، فالواجب أن يحصل له منبه طبيعي ينبه المعدة ويسيرها لعمل الهضم، ينبهها بصير حينئذ تتهيأ للهضم فبينزل حينئذ الحليب بلش تهضم، إذا بدك منبه. بيقول ولم فهو يسيرها لعمل الهضم حتى تصير المعدة قادرة على قبول اللبن وهضمه، وهذا من لطف الخالق جل وعلا. فأعد في ثدي الأم في أول المصاط في الأيام الثلاثة الأول سائلا صمغيا يسمى بالمسمار باللغة الطبية وبصمغ الحليب عند العب. هذا السائل شو وظيفته؟ أنه هذا السائل إذا وصل إلى معدة الطفل تنبهت المعدة للحركة واستعدت الهضم، صار عند القابلية لأن تستقبل الحليب. ولذلك بعد ما بتتنبه المعدة بعد الأيام الثلاثة يتحول هذا الصمغ تدريجيا إلى صورة اللبن عندما يقوى على التغذية. لذلك تجد الطفل إذا منع من ارتشاف هذا الصمغ لسبب من الأسباب فإنه كثيرا ما يصاب بأضرار شديدة يكون من نتائجها ضعف المعدة بعد ذلك عن الهضم مطلقا. اثنين، هذا السائل اللي بيشرب الطفل في الأيام الثلاثة الأولى له فايدة تانية، إخراج المادة العجينية المخاطية الموجودة في إمعاء الطفل والمتخلف من غذائه الرحمي. مين بيطلعها؟ ما بيطلعها إلا إما الصمغ أو تروح يجيب له دواء. بيقول إنه والفايدة التانية إخراج هذه المادة الموجودة في إمعاء الطفل المتخلف فيها من غذائه الرحمي. الأمر التاني وهذا ما يجعل الطفل معتادا على التبرز، إذ لولا هذه المادة لما كان شيء يدفع تلك المادة الموجودة في الأمعاء إلى الخروج، ولما كان معتادا على التبرز إلا بأدوية ومنشطات وأمور تانية ما بتبني سرحين إذن مع هذا. طيب من الذي راقبه ووجد أنه والله في إمعاءه شيء لازم نطلعه ولازم أنه نعوده على التبرز، فأوجد أول اللبن سائلا على نحو ينبه المعدة من جهة يخرج ما في الإمعاء من جهة ثانية يعوده حينئذ على التبرز من جهة ثانية. هذا بالنسبة إلى الفائدة الأخيرة، هي بالنسبة إلى الأسنان. بالواقع الأسنان من نعم الله جل وعلا اقتضت الحكمة الإلهية أن تطلع أسنانه بعد ما انه هو يعني ما عاش بيصير بحاجه الى الرضاع. يمكن تقولوا انه الى بحث والله فتلجي او انه بالرضاعه، على كل في فائده انه فيه التمعن بحكم الله جل وعلا.
بيقول الشيخ محمد الخليلي بيقول يولد الطفل ضعيفا لين الأعضاء رقيق المعدة والإمعاء لا يقوى إلا على هضم لبن الأم، ثم يبقى هكذا حينا من الزمن لا يسمع ولا يبصر إلا ما يفرق به بين الظلمة والنور، فإذا ما رأيته يبتسم أحيانا أو يحرك يديه أو رجليه أو شفتيه فإن تلك الحركات لم تكن إلا غريزية لا تخضع لإرادة، ثم لا يلبث حتى يشتد بدنه ويقوى أديمه وتنمو حواسه وإدراكته. سابقا حكينا عن تطور الجنين، هلا عن تطور الرضيع. بيقول ففي الشهر الثاني من الرضاعة تقوى عضلات عنقه إذ تراه يرفع رأسه عن المخادة، في الشهر الثالث يمسك ما يقدم إليه بيديه إلا أنه لا تمييز عنده بين القريب والبعيد، في الشهر الرابع فصاعدا يحاول الجلوس حتى الشهر السادس والسابع فيستقيم جلوسه، وهو في كل هذه الأدوار يعتمد حينئذ على الحليب، والحليب يتغير تبعا لتكوينه، يعني ما يحتاجه في الشهر الأول من حليب كان الله عامل له معادلة كان حليبه تبعا لحاجته، بالشهر السادس لما قوي وصار في حرك رقبته وقوي عضلاته صار بده حليب بمعادلة تانية، عم يتغير الحليب بمعادلة تبعا لهذا التكوين. شوف ايه جوا مختبر، يعني جاي من عند شي جامعة امريكية، والله في حكمة الله جل وعلا هي اللي عم تغير معدلات الحليب تبعا لحاجة هذا الرضيع، فيتغير الحليب باشتداد قواه وحسب تدرجه في الصلابة وشدة الأعضاء، فكلما نما وكبر كثف لبنه وثخن قوامه، لذلك تراه يحتاج في الشهر السادس فما فوق إلى غذاء أكثر ثخنا وقواما. صار بده من فوق الشهر السادس شيء تقيل، لذلك اقتضت الحكمة الإلهية أن تطلع أسنانه إعانة للمعدة على الهضم. هذه أسنان الرضاعة على عنة الله على أبو بكر وعمر في بعض، إعانة للمعدة على الهضم وجودته بالتقطيع والتمزيق والطحن للطعام. فالأسنان إذن من النعم العظيمة على الإنسان ومن ضروريات الحياة، لكن بواسطتها حينئذ تتم التغذية ويتم هضم الغذاء الواحد، مضافا إلى أنها حلية الفم والوجه والواسطة الكبرى في تجميل الألفاظ واستقامة الكلام. هلأ إلا شي بيقلع براسه بيعرف بعد يطلع حكي بيعرف يطلع مخارج كلام، بيقول والواسطة الكبرى في تجميل الألفاظ واستقامة الكلام وهي مخارج أكثر الحروف وعليها مدار حركة اللسان في الفم، وعند التكامل طبعا بتنبت عند تكامل نباتها تشكل بتركيبها داخل الفم قوسا يشبه نصف الدائرة على حافة كل من الفكين، وتنقسم حسب وضعها إلى قواطع وهي ثمانية أمام الفم أعلى وأسفل أربعة بأربعة، ووظيفتها تقطيع الغذاء، أنياب وهي أربع إلى جوانب القواطع ووظيفتها تمزيق الطعام، وأضراس وهي عشرون إلى جوانب الأنياب من كل جهة حينئذ خمسة، ووظيفتها طحن الغذاء فيكون مجموعها 32 سنة. وهذه تسمى الأسنان الصادقة الدائمية لأنها تخرج بعد الأسنان اللبنية 20، لأنه للطفل بيطلع له 20 واحد بين سن ونابو درس التي تنبت للطفل منذ الشهر السادس من عمره غالبا بغير الجذور، ثم تسقط جميعها في السنة السابعة لتحل محلها هذه الأسنان الصادقة. الفائدة الأخيرة فوائد أثناء البحث اليوم يعني حصلت هولي حابب أنه سمعكم إياه. الفائدة الأولى فائدة لغوية، قال السعالي وهو إمام اللغة والفقه اللغة في سر الأدب في ترتيب أحوال الإنسان قال الإنسان ما دام في الرحم جنين فإذا ولد فوليد، ثم ما دام يرضع فرضيع، ثم إذا فطم منه اللبن فهو فطيم، ثم إذا دب ونمى فهو دارش، فإذا بلغ طوله 5 أشبار فهو خماسي، فإذا سقطت رواضعه أثناء الحليب فهو مثغور، فإذا نبتت أسنانه الصادقة فهو مفغر، فإذا تجاوز العشر فهو مترعرع وناشئ، فإذا بلغ الحلم أو كاد فهو يافع ومراهق، فإذا احتلم فهو حروف، فإذا اخضر شاربه قيل قد بقل وجهه، فإذا صار ذا فتاة ذا قوة فهو فتى، فإذا اجتمعت لحيته وبلغ غاية شبابه فهو مجتمع، ثم ما دام بين 30 و40 فهو شاب، ثم هو كهل إلى أن يستوفي 60، فإذا جاوزها فهو شيخ. هذه من ناحية الإطلاق الألفاظ على مراحل الإنسان. الفيد الثاني، بالواقع أتى شخص للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بيقول: كنت أجالس أبا عبد الله عليه السلام فلا والله ما رأيت مجلسا أنبل من مجالسه. فقال لي ذات يوم، شوف الإمام شو قال، قال له: من أين تخرج العطسة؟ فقلت، هذا الإنسان العامي، فقلت: من الأنف. فقال لي: أصبت الخطأ. يعني أخطأ. فقلت: جعلت في ذاك، من أين تخرج؟ قال: من جميع البدن. كما أن النطفة، هي محل الشيء، كما أن النطفة تخرج من جميع البدن ومخرجها من الإحليل، يعني هي نتيجة غذاء كل الأعضاء. هذا المني بيكون هو نتيجة غذاء أو نتيجة إمداد من كل أعضاء البدن ومخرجها من الإحليل. ثم قال الإمام، قال: أما رأيت الإنسان إذا عطس نفض جميع كما في البحار، الجزء 57 صفحة تدبير. ندعو الله جل جلاله أن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على محبتهم، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.